الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في نهاية محاضرتنا السابقة ذكرنا أن المتن الذي نحن فيه والذي كان يتعرض إلى خيار التأخير يشتمل على عبارة في ذيله، والعبارة كانت بهذا الشكل: ولو تلفت السلعة كان مما للبائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها. حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه. جيد، هذه الفقرة قلنا تشتمل على حكمين: الأول لو تلفت السلعة عند البائع، سواء كان التلف خلال الأيام الثلاثة أو بعدها، يكون التلف من البائع. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني: لا فرق بين أن يكون التلف حال ثبوت الخيار أو حال سقوط الخيار وعدم ثبوته. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، وهو أن الحاجة السلعة المبيع الذي لم يقبضه المشتري، فقط اشتراه من دون أن يقبضه، لو تلف في الثلاثة أو بعد الثلاثة، هو خياره يبتدئ بعد الثلاثة خيار البائع، على كلا التقديرين يكون التلف منه، وذلك لوجهين: الوجه الأول التمسك بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه هو من مال بائعه، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، وتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في مسألة 179 في الفصل السابع الذي يتعرض إلى أحكام التسليم والقابض. في الفصل السابع أحكام التسليم والقابض، هناك مسألة 179 هي ناظرة إلى هذا، وهذا إحالة إن شاء الله تعالى إلى ما يأتي بحوله وقوته عز وجل. هناك تبحث، بعد ماكو داعي هنا تبحث. فالخلاصة هذه القاعدة بعد التسليم بتماميتها يتمسك بها في المقام، ويقال هذا المبيع حيث إنه قد تلف قبل أن يقبضه المشتري فهو من مال البائع. هذا واضح بمقتضى هذه القاعدة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يمكن أن يستفاد، أو قد يستفاد ذلك، يعني التلف من البائع، يكون من بعض روايات المسألة، كرواية علي ابن يقطين، معتبرة علي ابن يقطين، حيث جاء فيها التعبير التالي: هكذا ورد: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. هذا كل ما أن شاهد به، شاهدنا بعد شوي من الآن. قال: فإن الأجل بينهما 3 أيام. هذا هم ما إن شغل به الشاهد هنا. فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. الشاهد هذه الجملة، فإن قبض بيعه، من إن قبض؟ المشتري بيعه يعني المبيع، وإلا يعني شنو؟ إذا ما تحقق قبض من البداية كما هو مفروض كلامنا، فلا بيع بينهما، يعني البيع باطل ولا شيء من البداية. هكذا بعد راح يصير النتيجة. فإذا على هذا الأساس التلف يكون من البائع بمقتضى هذه الرواية، لأنه ما دام حصل تلف قبل القبض فالبيع منتف من البداية، يكشف هذا التلف على أنه أو عدم القبض يكشف عن عدم البيع من البداية. وإذا فرض عدم تحقق البيع فالتلف حينئذ يكون من البائع بعد، لأنه لا بيع بينهما ما دام لم يتحقق القبض. إذن هذه الفقرة ربما يقال هي تدل على المطلوب. أكرر، فإن قبض، تكرار بعد ما عندي شيء، بيعه هذا المشتري وإلا، يعني إذا لم يقبض بيعه فلا بيع بينهما. يعني شو وقت لا بيع بينهما؟ من البداية. لازم عدم البيع من البداية هو أن التلف الحاصل يكون من البائع لأنه لم يحصل بيع، بيد أن هذا يتم إذا قلنا إن المقصود من قوله عليه السلام لا بيع وإلا فلا بيع بينهما نفي الحقيقة ونفي جنس البيع، وأن لا بيع. والحال نحن فيما سبق أبدينا احتمالا، وهو إيش؟ أن يكون المقصود نفي اللزوم لا نفي البيع، حقيقة البيع، وإنما المقصود هو أنه لا بيع بنحو اللازم بينهما. فإذا فرض أن شخصا بنى على هذا الاحتمال أن المقصود لا بيع لازم نفي اللزوم، هذا الوجه الثاني بعد ما يمكن التمسك به. هذا الوجه الثاني إنما يمكن التمسك به إذا قلنا أن كلمة لا نافية للجنس والمقصود نافية للحقيقة، حقيقة البيع، بيع يعني ما موجود، يتم على هذا. أما إذا ذهبنا إلى ذاك الاحتمال أو احتملناه فالرواية يشكل التمسك بها إذن من هذه الناحية، وينحصر الأمر بمن؟ بالوجه الأول الذي أشرنا إليه، وهو التمسك بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. جيد، هذا بالنسبة لمن؟ أصبر لي، هو يجي الآن، هذا في الحكم الثاني. هذا كله بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الحكم الأول. نفس الشيء. إذا تريد تقول بعد لا نافية، لا بعد إذا قلنا لا ناها المقصود لا بيع لازم بين، فلو لا بيع لازم شنو ذا؟ حتى لو بيع له بعد لا يفرق. أسا زين، إذا هاي استظهارات بعد هذه، كل على استظهاره. فقصدي هذا الدليل الثاني لا يخلو من تأمل بهذا الاعتبار، أنه حيث هذا الاحتمال موجود فمن بنى على هذا الاحتمال أو مو إلا يبني عليه، مجرد إمكانه احتماله هو يكفي لبطلان الاستدلال لهذا. على أي حال، هذا بالنسبة لمن إلى الحكم الأول الذي تعرضت إليه عبارة المتن. الحكم الثاني الذي تعرضت إليه كما قلنا أنه أكدت وقالت حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه، ما الحاجة إلى هذا التأكيد؟ حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه، هسه قضية جانبية، بعد سقوطه شنو مناسب شلون يصير؟ على تعبير هسه يو قبل ثبوته، لا نحن عدنا في الثلاثة وهذا قبل ثبوته، بعد الثلاثة وهذا يثبت الخيار، بعد سقوط شنو 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 سقوط شنو ما أدري. ها لما بعد يعني يكون نفترض إذا البايع شنو أسقط الخيار، ما هذا هواية شي يسمونه ما إلى داعي، سألت ليش تروح إلى ما بعد ذلك؟ خو تعال هو إلى الثلاثة، أقول حال ثبوت الخيار وهو بعد الثلاثة، وحال شنو عدم الثبوت وهو في الثلاثة، لأن في الثلاثة ما ثابت، خو هذا أحسن. على أي حال هذا مو مهم، قضية جانبية مو مهمة، لا تشغل ذهنك فيها. ما الداعي إلى هذا التأكيد؟ قد يقال إنه إذا حصل التلف من دون وجود الخيار، من دون وجود يعني في حال العفو، إذا فرض حصول التلف في زمان الخيار فالمناسب آنذاك يكون التلف ممن لا خيار له، وهو منه، وهو منه مشتري، الذي لا خيار له هو المشتري. فحينئذ نطبق قاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، إذا كان التلف في زمان الخيار. فإذا على هذا الأساس يصير التلف من المشتري، والحال على أنه نحن نريد، والحال نحن نريد أن نؤكد على أن التلف يصير منين؟ من البائع لا من المشتري. فلكي لا تأتي هذه الشبهة يلزم، يا شبهة، شبهة كون التلف من المشتري، يلزم أن نفترض أنه لا خيار للبائع حتى حينئذ يكون التلف منه، ولا تأتي في حالة ثبوت الخيار له، التلف لا يكون منه آنذاك إذا كان في فترة ثبوت الخيار له للبائع، طبقا لقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، حيث في الثلاثة يكون الخيار لمن؟ حيث يكون ما بعد الثلاثة، ما بعد الخيار للبائع، فالتلف يكون ممن لا خيار له وهو المشتري مثلا، في موردنا يكون يصير. يريد أن يدفع هذه الشبهة، وبيان دفعها أن يقال إن قاعدة تلف المبيع ممن لا خيار في زمان الخيار ممن لا خيار له وإن كانت تامة، ولكنها ليست تامة على إطلاقها وبعرضها العريض، وإنما هي تامة في بعض الخيارات، وليس منها خيار التأخير. إذن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها، لا يمكن تطبيقها في المقام. ومعه إذن لا يفرق الحال بين أن يكون الخيار ثابتا للبائع أو يكون ساقطا على كلا التقديرين، نحن نتمسك بمن نتمسك بالقاعدة التي أشرنا إليها. وما هي القاعدة التي أشرنا إليها؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذه القاعدة تبقى سيالة وفعالة حتى في فرض سقوط الخيار أو ثبوت الخيار، لا يؤثر، لأن قاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له خاصة بغير المقام، بغير خيار التأخير. ففي موردنا فقط القاعدة الفعالة الثابتة هي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، والنتيجة تكون التلف من البائع، سواء كان الخيار ثابت للبائع أو لم يكن ثابتا للبائع لأنه قبل قبضه، فيثبت حينئذ التلف منه. هذا مضافا. فرد وجه ثاني، أعيد أذكر نقطة ثانية، أن المستفاد من الروايات على ما ذكرنا سابقا أن القبض ما دام لم يتحقق، هاي من الروايات السابقة افتهم بلا حاجة إلى قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، افترض هذه القاعدة باطلة لم نسلم بها، لكن يبقى عندنا ظهور الروايات السابقة، فإنها ظاهرة في أنه ما دام لم يتحقق قابض فالتلف يكون من البائع، وما دام أكو عندنا هذا الظهور فنحن في غنى عن قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإذن يكون عندنا وجهان، إذن عندنا وجهان لإثبات أن التلف هو من البائع. واحد، الأول هو أن هذا تلف قبل القبض، والتلف قبض القبض هو من مال البائع سواء كان يوجد خيار أو ما كان يوجد خيار. والثاني هو ظهور الروايات أنه ما دام إذا حصل تلف والمفروض قبض ما موجود، يكون منين؟ هي الروايات تدل على ذلك. هسه بالله نشوف فرد رواية أكو في هذا المجال من تلك الروايات. إيه من تلك الروايات؟ هل بلي تدل على ذلك. فالروايات هكذا قالت: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. فهو هذا معناه على أنه فلا بيع له، أو في الرواية الثانية فلا بيع بينهما. فإذا هذا معناه هو التلف يكون منين بعد حين هذا؟ من البايع بعد، بيع بعد ما موجود بحكم العدم. إذا هتشي افترضنا، أو أنه ماذا؟ إذا افترضنا نفي اللزوم، على كلا التقديرين يفهم من هذه الروايات أنه لا ضمان على المشتري. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا فرق من هذه الناحية إذا قلنا يستفاد هذا من الروايات. جيد. أي فحينئذ شنو بناء على ذاك الرأي لا بيع يكون حينئذ واضحا، أما بناء على نفي اللزوم يشكل الأمر، ولذلك أنا خليته على علموه شيء واضح. إيه وتؤكدوا، ولكن هذا يتم بناء على استفادة نفي الحقيقة، نفي حقيقة البيع لازمه على أنه الضمان يكون على المشتري على البائع لو حصل تلف. جيد، هذا انتهينا منه. الآن مسألة 108، الآن مسألة 138، مسألة جديدة نقراها. قال قدس سره، الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض. نقطة أو فارسة، وكذا قبض بعض المبيع. تشتمل هذه المسألة على فرعين، الأول أن قبض بعض الثمن كلا قابض، ولازمه إذا كلا قابض ولازمه أن الخيار بعد الثلاثة يبقى علماً، يبقى يكون ثابتاً للبائع، ويعد المورد من قبيل عدم قبض شيء من الثمن. فكما أنه في حالة عدم قبض شيء من الثمن الخيار ثابت للبائع، إذا قبض بعض الثمن الأمر كذلك. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني بالنسبة إلى المبيع أيضا يكون الأمر كذلك. أما بالنسبة إلى الفرع الأول وهو أنه قبض قسم من الثمن كلا قابض، يلزم أن نرجع إلى الروايات، يلزم أن نرجع إلى الروايات في هذا المجال لنشاهد ماذا يفهم منها. وقد قلنا إن الروايات أربع، الثلاث الأول لم تتعرض إلى حالة، إلى حالة إيش؟ قبض بعض الثمن. نعم، الرواية الرابعة لابن عياش الذي رواها ابن عياش أبو بكر ابن عياش هي واردة في ذلك، أي في حالة قبض بعض الثمن، لأن الرواية كان فيها هيك رواية ابن عياش. الرواية الرابعة، اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه. أعطيت بعض، أي منو قاعد يحكي؟ عبد الرحمن بن الحجاج الثقة النقة. فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل. خلي نقاط إلى أن نوصل علما إلى أبي بكر ابن عياش. قال فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما، أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت بقول صاحب. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. هنا طبقت هذه القاعدة في فرضي، في فرضي ايش؟ في فرضي ان بعض الثمن قد تم تسليمه، فيدل ذلك أن المدار في سقوط خيار التأخير ما هو؟ إقباض جميع الثمن لا إقباض بعض الثمن. إذن هذه الرواية هي واردة في موردنا وتكون حينئذ دالة على المطلوب، وأن دفع بعض الثمن لا يمنع من إعمال خيار التأخير، والجواب واضح. الرد واضح، حيث يقال إن التطبيق هو من أبي بكر بن حياش، وهو ليس بحجة وإذا قلت إن عبد الرحمن سكت قلت سكوته لا ينفع، فإنه ليس معصوما، مضافا إلى أنه المفروض هم تراضيا بما يحكم، وهو قد حكم بفرض على بثبوت الخيار، فإذن على لا بيع له بثبوت الخيار في الثلاثة، وعدم وإلا بعد الثلاثة لا بيع له، فحكم بعدم ثبوت الخيار. فالمقصود أنه بالتالي لا يتمكن أن يقول شيء عبد الرحمن وأني دفعت بعض الثمن، فيلزم أن يثبت لي الخيار، وهذه الرواية خاصة بكذا بحالة تسليم، لا يتمكن أن هذا كله يقوله. ليش؟ لأنه تراضياهما من الأول عليه. إذن من جهتين لا يكون سكوت عبد الرحمن بن الحجاج لا يكون نافعا، أولا سكوت لا ينفع من باب أنه ليس معصوم، وثانيا هم اتفقا على أنه كل ما يقول ابن عياش يمضياه، والمفروض أنه هو قد أثبت الحق للبائع في ثبوت الخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد.